إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه العجاب: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. الباب الثالث في سياق حجج من اختار أنها جنة الخلد التي يدخلها الناس يوم القيامة، يعني الجنة التي أسكنها آدم وأهبط منها. قالوا: قولنا هذا هو الذي فطر الله عليه الناس صغيرهم وكبيرهم لا يخطر بقلوبهم سواه، وأكثرهم لا يعلم في ذلك نزاعا. قالوا: وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك عن أبي حازم عن أبي هريرة وأبي مالك عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يجمع الله تعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، وتزلف أي تقرب، فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ وذكر الحديث. قالوا: وهذا يدل على أن الجنة التي أخرج منها هي بعينها التي يطلب منه أن يستفتحها. قال الإمام رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين حديث احتجاج آدم وموسى، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وليس في الصحيحين اللفظ الذي ساقه الإمام رحمه الله، وإنما في الصحيحين: خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، وفي لفظ: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة، ونحوها. قال: وفي الصحيحين حديث احتجاج آدم وموسى، وقول موسى: أخرجتنا ونفسك من الجنة ولو كانت في الأرض، فهم قد خرجوا من بساتين فلم يخرجوا من الجنة. وكذلك قول آدم للمؤمنين يوم القيامة: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ وخطيئته لم تخرجهم من جنان الدنيا. قالوا: وقد قال تعالى في سورة البقرة: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، عقيب قوله اهبطوا، فدل على أنهم لم يكونوا قبل ذلك في الأرض. فهذا يدل على أن هبوطهم كان من الجنة إلى الأرض من وجهين: أحدهما من لفظة اهبطوا فإنه نزول من علو إلى سفل، والثاني قوله ولكم في الأرض مستقر عقيب قوله اهبطوا، فدل على أنهم لم يكونوا قبل ذلك في الأرض. ثم أكد هذا بقوله تعالى في سورة الأعراف قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. ولو كانت الجنة في الأرض لكانت حياتهم فيها قبل الإخراج وبعده. قالوا: وقد وصف سبحانه جنة آدم بالصفات لا تكون إلا في جنة الخلد، فقال تعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. وهذا لا يكون في الدنيا أصلا، فإن الرجل ولو كان في أطيب منازلها فلا بد أن يعرض له شيء من ذلك. وقابل سبحانه بين الجوع والعري والظمأ والضحى، وذلك أحسن من المقابلة بين الجوع والعطش والعري والضحى، فإن الجوع ذل الباطن، والعري ذل الظاهر، والظمأ حر الباطن، والضحى حر الظاهر. فنفى عن ساكنها ذل الظاهر والباطن وحر الظاهر والباطن، وهذا شأن ساكن جنة الخلد. قالوا: وأيضا فلو كانت تلك الجنة في الدنيا لعلم آدم كذب إبليس في قوله: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فإن آدم كان يعلم أن الدنيا منقضية فانية وأن ملكها يبلى. قالوا: يعني الذين ذهبوا إلى أن الجنة التي أسكنها آدم وزوجه وأهبط منها كانت جنة الخلد. قالوا: وأيضا فهذه القصة في سورة البقرة ظاهرة جدا في أن الجنة التي أخرج منها فوق السماء، فإنه سبحانه قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. فهذا إهباط آدم وحواء وإبليس من الجنة، ولهذا أتى فيه بضمير الجمع. وقد قيل إن الخطاب لهما وللحية، وهذا ضعيف جدا، إذ لا ذكر للحية في شيء من قصة آدم ولا في السياق ما يدل عليها. وقيل الخطاب لآدم وحواء، وأتى فيه بضمير الجمع كقوله تعالى: وكنا لحكمهم شاهدين، وهما داود وسليمان. وقيل الخطاب لآدم وحواء وذريتهما، وهذه الأقوال ضعيفة غير الأول، لأنها بين قول لا دليل عليه وبين ما يدل اللفظ على خلافه. فثبت أن إبليس داخل في هذا الخطاب وأنه من المهبطين. فإذا تقرر هذا فقد كرر سبحانه الإهباط ثانيا بقوله تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والظاهر أن هذا الإهباط الثاني غير الأول، وهو إهباط من السماء إلى الأرض، والأول إهباط من الجنة. وحينئذ فتكون الجنة التي أهبطوا منها أولا فوق السماء جنة الخلد. وقد ظن الزمخشري أن قوله تعالى اهبطوا منها جميعا خطاب لآدم وحواء خاصة، وعبر عنهما بالجمع لاستتباعهما ذرياتهما. قال: والدليل عليه قوله تعالى: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. قال: ويدل على ذلك قوله تعالى: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وما هو إلا حكم يعم الناس كلهم. ومعنى قوله بعضكم لبعض عدو ما عليه الناس من التعادي والتباغي وتضليل بعضهم بعضا. قال الإمام رحمه الله: وهذا الذي اختاره أضعف الأقوال في الآية، فإن العداوة التي ذكرها الله تعالى إنما هي بين آدم وإبليس وذريتهما، كما قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وهو سبحانه قد أكد أمر العداوة بين الشيطان والإنسان وأعاد وأبد ذكرها في القرآن لشدة الحاجة إلى التحرز من هذا العدو. وأما آدم وزوجته فإنه إنما أخبر في كتابه أنه خلقها ليسكن إليها وجعل بينهما مودة ورحمة، فالمودة والرحمة بين الرجل وزوجته والعداوة بين الإنسان والشيطان. وقد تقدم ذكر آدم وزوجه وإبليس وهم ثلاثة، فلماذا يعود الضمير على بعض المذكور مع منافرته لطريق الكلام دون جميعه، مع أن اللفظ والمعنى يقتضيه؟ فلم يصنع الزمخشري شيئا. وأما قوله تعالى في سورة طه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، وهذا خطاب لآدم وحواء، وقد جعل بعضهم عدوا لبعض، فالضمير في قوله اهبطا إما أن يرجع إلى آدم وزوجه أو إلى آدم وإبليس، ولم يذكر الزوجة لأنها تبع له. وعلى هذا فالعداوة المذكورة للمخاطبين بالإهباط وهما آدم وإبليس فالأمر ظاهر، وأما على الأول فتكون الآية قد اشتملت على أمرين، أحدهما أمره تعالى لآدم وزوجه بالهبوط، والثاني إخباره بالعداوة بين آدم وزوجه وبين إبليس، ولهذا أتى بضمير الجمع في الثاني دون الأول، ولا بد أن يكون إبليس داخلا في حكم هذه العداوة قطعا، كما قال تعالى إن هذا عدو لك ولزوجك، وقال للذرية إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وتأمل كيف اتفقت المواضع التي فيها ذكر العداوة على ضمير الجمع دون التثنية. وأما الإهباط فتارة يذكر بلفظ الجمع، وتارة بلفظ التثنية، وتارة بلفظ الإفراد، كقوله في سورة الأعراف قال فاهبط منها، وكذلك في سورة صاد، وهذا لإبليس وحده. وحيث ورد بصيغة الجمع فهو لآدم وزوجه وإبليس، إذ مدار القصة عليهم. وحيث ورد بلفظ التثنية فإما أن يكون لآدم وزوجه، إذ هما اللذان باشرا الأكل من الشجرة وأقدما على المعصية، وإما أن يكون لآدم وإبليس، إذ هما أبوا الثقلين وأصلا الذرية، فذكر حالهما وما آل إليه أمرهما ليكون عظة وعبرة لأولادهما، وقد حكيت القولان في ذلك. والذي يوضح أن الضمير في قوله تعالى اهبطا منها جميعا لآدم وإبليس أن الله سبحانه لما ذكر المعصية أفرد بها آدم دون زوجه، فقال وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا. وهذا يدل على أن المخاطب بالإهباط وآدم ومن زين له المعصية، ودخلت الزوجة تبعا، فإن المقصود إخبار الله سبحانه للثقلين بما جرى على أبويهما من شؤم المعصية ومخالفة الأمر، وفي بعض النسخ ومخالفة الآمر، فذكر أبويهما أبلغ في حصول هذا المعنى من ذكر أبوي الإنس فقط. وقد أخبر سبحانه عن الزوجة بأنها أكلت مع آدم، وأخبر أنه أهبطه وأخرجه من الجنة بتلك الأكلة، فعلم أن حكم الزوجة كذلك، وأنها صارت إلى ما صار إليه آدم، فكان تجريد العناية إلى ذكر حال أبوي الثقلين أولى من تجريده إلى ذكر أبي الإنس وأمهم، فتأمله. وبالجملة فقوله تعالى اهبطوا بعضكم لبعض عدو ظاهر في الجمع، فلا يسوغ حمله على الاثنين في قوله تعالى اهبطا من غير موجب. قالوا وأيضا فالجنة جاءت معرفة بلام التعريف في جميع المواضع، كقوله اسكن أنت وزوجك الجنة ونظائره، ولا جنة يعهدها المخاطبون ويعرفونها إلا جنة الخلد التي وعد الرحمن عباده بالغيب، فقد صار هذا الاسم علما عليها بالغلبة، كالمدينة والنجم والبيت والكتاب ونظائرها، فحيث ورد لفظها معرفة انصرف إلى الجنة المعهودة المعلومة في قلوب المؤمنين. وأما إن أريد به جنة غيرها فإنها تجيء منكرة أو مقيدة بالإضافة أو مقيدة من السياق بما يدل على أنها جنة في الأرض، فالأول كقوله جنتين من أعناب، والثاني كقوله ولولا إذ دخلت جنتك، والثالث كقوله إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. فجاءت في الآية الأولى منكرة، وفي الثانية جاءت مقيدة بالإضافة، وفي الآية الثالثة جاءت مقيدة من السياق بما يدل على أنها جنة في الأرض. قال الذين ذهبوا إلى أن الجنة التي أسكنها آدم وزوجه وأهبط منها كانت جنة الخلد، ومما يدل على أن جنة آدم هي جنة المأوى ما روى هوذة بن خليفة عن عوف عن قسامة بن زهير عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: إن الله تعالى لما أخرج آدم من الجنة زوده من ثمار الجنة وعلمه صنعة كل شيء، فثماركم هذه من ثمار الجنة غير أن هذه تغير وتلك لا تغير، وفي بعض الروايات غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير. وهذا الأثر صحيح موقوف، أخرجه عبد الرزاق في التفسير والطبري في التفسير وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي في البعث والنشور والبزار في مسنده من طريق عوف عن قسامة به. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: وهذا إسناد صحيح، وإن كان موقوفا لفظا فإنه مرفوع حكما، لأنه إخبار عن غيب لا يعلم بالرأي ولا بالقياس. وقالوا: وقد ضمن الله سبحانه له إن تاب إليه وأناب أن يعيده إليه، أي إلى جنة الخلد، كما روى المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، قال: يا رب ألم تخلقني بيدك؟ قال: بلى. قال: أي رب ألم تنفخ في من روحك؟ قال: بلى. قال: أي رب ألم تسكنني جنتك؟ قال: بلى. قال: أي رب ألم تسبق رحمتك غضبك؟ قال: بلى. قال: أرأيت إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال: بلى. قال: فهو قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وهذا الأثر أخرجه الطبري في التفسير والحاكم من حديث ابن عباس موقوفا وصححه، ووافقه الذهبي وصححه الألباني في كتاب التوسل. وله طرق عن ابن عباس، وفي بعضها كأن آدم قال لربه إذ عصاه: رب إن أنا تبت وأصلحت، فقال له ربه: إني راجعك إلى الجنة. فهذه الأدلة بعض ما احتج به القائلون بأنها جنة الخلد. قال: ونحن نسوق حجج الآخرين. الباب الرابع في سياق حجج الطائفة التي قالت: ليست جنة الخلد وإنما هي جنة في الأرض. قالوا: هذا قول تكثر الدلائل الموجبة للقول به، فنذكر بعضها. قالوا: قد أخبر الله سبحانه على لسان جميع رسله أن جنة الخلد إنما يكون الدخول إليها يوم القيامة، ولم يأتي زمن دخولها بعد، وقد وصفها الله سبحانه وتعالى لنا في كتابه بصفاتها، ومحال أن يصف الله سبحانه وتعالى شيئا بصفة ثم يكون ذلك الشيء بغير تلك الصفة التي وصفها به. قالوا: فوجدنا الله تعالى وصف الجنة التي أعدت للمتقين بأنها دار المقامة، فمن دخلها أقام بها، ولم يقم آدم بالجنة التي دخلها، وإنما أخرج منها وأهبط. وصفها تعالى بأنها جنة الخلد، وآدم لم يخلد فيها. وصفها بأنها دار ثواب وجزاء، لا دار تكليف وأمر ونهي. وصفها بأنها دار سلامة مطلقة، لا دار ابتلاء وامتحان، وقد ابتلي فيها آدم بأعظم الابتلاء. وصفها بأنها دار لا يعصى الله فيها أبدا، وقد عصى آدم ربه في جنته التي دخلها. وصفها بأنها ليست دار خوف ولا حزن، وقد حصل للأبوين فيها من الخوف والحزن ما حصل. وسماها دار السلام ولم يسلم فيها الأبوان من الفتنة. وسماها دار القرار ولم يستقرا فيها. وقال في داخلها: وما هم منها بمخرجين، وقد أخرج منها الأبوان. وقال: لا يمسهم فيها نصب، وقد ند فيها آدم هاربا فارا، طفق يخصف ورق الجنة على نفسه، وهذا النصب بعينه. وأخبر أنه لا لغو فيها ولا تأثيم، وقد سمع فيها آدم لغو إبليس وتأثيمه. وأخبر أنه لا يسمع فيها لغو ولا كذاب، وقد سمع فيها آدم عليه السلام كذب إبليس وإثمه. وقد سماها الله تعالى مقعد صدق، وقد كذب فيها إبليس وحلف على كذبه. وقد قال تعالى للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، ولم يقل: إني جاعل في جنة المأوى. فقالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ومحال أن يكون هذا في جنة المأوى. وقد أخبر الله سبحانه عن إبليس أنه قال لآدم: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فإن كان الله سبحانه وتعالى قد أسكن آدم جنة الخلد والملك الذي لا يبلى، فكيف لا يرد على إبليس ويقول له كيف تدلني على شيء أنا فيه وقد أعطيته؟ ولم يكن الله سبحانه وتعالى قد أخبر آدم إذ أسكنه الجنة أنه فيها من الخالدين. ولو علم أنها دار الخلد لما ركن إلى قول إبليس ولا مال إلى نصيحته، ولكنه لما كان في غير دار خلود غره بما أطمعه فيه من الخلد. قالوا: ولو كان آدم أسكن جنة الخلد وهي دار القدس التي لا يسكنها إلا طاهر مقدس، فكيف توصل إليها إبليس الرجس النجس المذموم المدحور حتى فتن فيها آدم عليه السلام ووسوس له؟ وهذه الوسوسة إما أن تكون في قلبه، وإما أن تكون في أذنه، وعلى التقديرين فكيف توصل اللعين إلى دخول دار المتقين؟ وأيضا فبعد أن قيل له: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، أيفسح له أن يرقى إلى جنة المأوى فوق السماء السابعة بعد السخط عليه والإبعاد له والدحر والطرد بعتوه واستكباره؟ وهل هذا يلائم قوله: فما يكون لك أن تتكبر فيها؟ فإن كانت مخاطبته لآدم بما خاطبه به وقاسمه عليه ليست تكبرا، فما التكبر بعد هذا؟ فإن قلتم: فلعل وسوسته وصلت إلى الأبوين وهو في الأرض وهما فوق السماء في عليين، فهذا غير معقول لغة ولا حسا ولا عرفا. وإن زعمتم أنه دخل في بطن الحية حتى أوصل إليهما الوسوسة فأبطل وأبطل، إذ كيف يرقى بعد الإهباط له إلى أن يدخل الجنة ولو في بطن الحية؟ وإن قلتم إنه دخل في قلوبهما ووسوس إليهما فالمحذور قائم. وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى حكى مخاطبته لهما كلاما سمعاه شفاها، فقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة؟ وهذا دليل على مشاهدته لهما وللشجرة. ولما كان آدم خارجا من الجنة وغير ساكن فيها قال الله تعالى له: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة؟ يريد أن ما سمعه منه آدم شفاها إنما كان بضمير الإشارة للقريب: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة. فهذا دليل على مشاهدته لهما وللشجرة. ولما كان آدم خارجا من الجنة وغير ساكن فيها قال الله تعالى له: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، ولم يقل عن هذه الشجرة. فعندما قال لهما: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة، لما أطمعهما في ملكها والخلود في مقرها أتى باسم الإشارة بلفظ الحضور تقريبا لها وإحضارا لها عندهما. وربهما تعالى قال لهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. ولما أراد إخراجهما منها فأتى باسم الإشارة بلفظ البعد والغيبة تلكما، كأنهما لم يبق لهما من الجنة حتى ولا مشاهدة الشجرة التي نهي عنها، فقد صارت بعيدة عنهما. وأيضا فإنه سبحانه قال: إليه يصعد الكلم الطيب، ووسوسة اللعين من أخبث الكلم، فلا يصعد إلى محل القدس. قال منذر: هو ابن سعيد، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن آدم عليه السلام نام في جنته، وهذا لا يصح مرفوعا، وهو في تفسير الطبري وابن أبي حاتم عن أبي نجيح عن مجاهد. وجنة الخلد يقول منذر بعد أن ساق هذا الذي لا يصح مرفوعا من أن آدم نام في الجنة، قال: وجنة الخلد لا نوم فيها بالنص وإجماع المسلمين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أينام أهل الجنة في الجنة؟ قال: لا، النوم أخو الموت. وهذا ذكره عبد الله بن أحمد في زوائد المسند، والطبراني في الأوسط، والبيهقي في شعب الإيمان من حديث جابر، وصححه الألباني في صحيح الجامع. قال منذر: والنوم وفاة، وقد نطق به القرآن، والوفاة تقلب حال، ودار السلام مسلمة من تقلب الأحوال، والنائم ميت أو كالميت. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قلت: الحديث الذي أشار إليه المعروف أنه موقوف من رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: خلقت حواء من قصيرى آدم وهو نائم، أخرجه الطبري في التفسير وهو ثابت عن جابر. والقصيرى أصل العنق وأعلى الأضلاع وأسفلها. وقال أصبات عن السدي: أسكن آدم عليه السلام الجنة وكان يمشي فيها وحشا، مشى في الأرض وحشا، أي وحده ليس معه غيره. وبعضهم يضبطها وحشا، وإنما هي مشى وحشا، أي وحده ليس معه غيره. قال: ليس له زوج يسكن إليها، فنام نومة فاستيقظ فإذا هي عند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه، فسألها: ما أنت؟ قالت: امرأة. قال: ولم خلقت؟ قالت: لتسكن إلي. ذكره الطبري في التفسير وابن أبي حاتم وسنده لا بأس به. وقال ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما: ألقي على آدم عليه السلام السنة، ثم أخذ ضلع من أضلاعه من شقه الأيسر ولأم مكانه لحما، وآدم نائم لم يهب من نومته حتى خلق الله من ضلعه تلك زوجته حواء، فسواها امرأة يسكن إليها. فلما كشف عنه السنة وهب من نومته رآها إلى جنبه، فقال: لحمي ودمي وزوجي، فسكن إليها. ذكره الطبري في التفسير ولا يثبت عن ابن عباس لعدم معرفة الواسطة بين ابن إسحاق وابن عباس، ولأن شيخ الطبري ابن حميد متكلم فيه. قالوا: الذين ذهبوا إلى أن الجنة التي أسكنها آدم وزوجه وأهبط منها لم تكن جنة الخلد، ولا نزاع أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم في الأرض، ولم يذكر في موضع واحد أصلاً أنه نقله إلى السماء بعد ذلك، ولو كان قد نقله بعد ذلك إلى السماء لكان هذا أولى بالذكر، لأنه من أعظم الآيات ومن أعظم النعم عليه، فإنه كان معراجاً ببدنه وروحه من الأرض إلى فوق السماوات. قالوا: وكيف نقله سبحانه ويسكنه فوق السماء وقد أخبر ملائكته أنه جاعله في الأرض خليفة؟ وكيف يسكنه دار الخلد التي من دخلها يخلد فيها ولا يخرج منها؟ قال تعالى: وما هم منها بمخرجين. قالوا: ولو لم يكن معنا في المسألة إلا أن الله سبحانه أهبط إبليس من السماء حين امتنع من السجود لآدم عليه السلام، وهذا أمر تكوين لا يمكن وقوع خلافه، ثم أدخل آدم عليه السلام الجنة بعد ذلك، فإن الأمر بالسجود كان عقيب خلقه من غير فصل، فلو كانت الجنة فوق السماوات لم يكن لإبليس سبيل إلى صعوده إليها وقد أهبط منها. وأما تلك التقادير التي قدرتموها فتكلفات ظاهرة، كقول من قال: يجوز أن يصعد إليها صعودا عارضا لا صعودا مستقرا، وقول من قال: أدخلته الحية، وقول من قال: دخل في أجوافهما، وقول من قال: يجوز أن تصل وسوسته إليهما وهو في الأرض وهما فوق السماء. قالوا: ولا يخفى ما في ذلك من التعسف الشديد والتكلف البعيد، وهذا بخلاف قولنا، يعني الذي صاروا إليه من أنها كانت بستانا في الأرض، فإنه لما أهبطه سبحانه من ملكوت السماء حيث لم يسجد لآدم عليه السلام أشرب عداوته، فلما أسكنه جنته حسده عدوه وسعى بكيده وغروره في إخراجه منه. قالوا: ومما يدل على أن جنة آدم لم تكن جنة الخلد التي وعد المتقون أن الله سبحانه لما خلقه أعلمه أن لعمره أجلاً ينتهي إليه، وأنه لم يخلقه للبقاء، كما روى الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس، فقال: الحمد لله، فحمد الله بإذنه، فقال له ربه: يرحمك الله يا آدم، اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جلوس فقل: السلام عليكم. قالوا: وعليك السلام. ثم رجع إلى ربه فقال: إن هذه التحية تحيتك وتحية بنيك بينهم. فقال الله له: ويداه مقبوضتان، اختر أيهما شئت. فقال: اخترت يمين ربي، وكلتا يدي ربي يمين مباركة. ثم وسطها فإذا فيها آدم وذريته، فقال: يا ربي ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريته، فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه، فإذا رجل أضوأهم أو من أضوائهم. قال آدم: يا ربي من هذا؟ قال: هذا ابنك داود، وقد كتبت له عمر 40 سنة. قال: يا ربي زد في عمره. قال: ذلك الذي كتبت له. قال: ربي فإني قد جعلت له من عمري 60 سنة. قال: أنت وذاك. قال: ثم أسكن آدم الجنة ما شاء الله ثم أهبط منها، فكان آدم يعد لنفسه، يعني سنيه، فأتاه ملك الموت فقال له آدم: قد عجلت، قد كتبت لي 1000 سنة. قال: بلى، ولكنك جعلت لابنك داود 60 سنة. فجحد فجحدت ذريته، ونسي فنسيت ذريته. قال: فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة. والحديث أخرجه ابن حبان والنسائي في عمل اليوم والليلة، وابن أبي عاصم في السنة، والحاكم وصححه الألباني. قالوا: فهذا صريح في أن آدم عليه السلام لم يخلق في دار البقاء التي لا يموت من دخلها، وإنما خلق في دار الفناء التي جعل الله تعالى لها ولسكانها أجلا معلوما وفيها أسكن. فإن قيل: فإذا كان آدم عليه السلام قد علم أن له عمرا مقدرا وأجلا ينتهي إليه وأنه ليس من الخالدين، فكيف لم يعلم كذب إبليس في قوله: هل أدلك على شجرة الخلد، وقوله: أو تكونا من الخالدين؟ فالجواب من وجهين: أحدهما أن الخلد لا يستلزم الدوام والبقاء، بل هو المكث الطويل. الثاني أن إبليس لما حلف له وغره وأطمعه في الخلود نسي ما قدر له من عمر. قالوا: وأيضا فمن المعلوم الذي لا ينازع فيه مسلم أن الله سبحانه خلق آدم عليه السلام من تربة هذه الأرض، وأخبر أنه خلقه من سلالة من طين، وأنه خلقه من صلصال من حمأ مسنون. فقيل: هو الذي له صلصلة ليبسه، وقيل: هو الذي قد تغيرت رائحته، من قولهم: صلى اللحم إذا تغير، والحمأ الطين الأسود المتغير، والمسنون المصبوب. وهذه كلها أطوار للتراب الذي هو مبدأه الأول، كما أخبر عن أطوار خلق الذرية من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، ولم يخبر سبحانه أنه رفعه من الأرض إلى فوق السماوات، لا قبل التخليق ولا بعد التخليق. فأين الدليل الدال على إصعاد مادته أو إصعاده هو بعد خلقه؟ وهذا ما لا دليل لكم عليه، ولا هو لازم من لوازم ما أخبر الله به. قالوا: ومن المعلوم أن ما فوق السماوات ليس بمكان للطين الأرضي المتغير الرائحة الذي قد أنتن من تغيره، وإنما محل هذا الأرض التي هي محل المتغيرات الفاسدات. وأما ما فوق الأفلاك فلا يلحقه تغير ولا نتن ولا فساد ولا استحالة، فهذا أمر لا يرتاب فيه العقلاء. قالوا: وقد قال الله تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. فأخبر سبحانه أن عطاء جنة الخلد غير مجذوذ، أي غير مقطوع. قالوا: فإذا جمع ما أخبر الله سبحانه به من أنه خلقه من الأرض وجعله خليفة في الأرض، وأن إبليس وسوس إليه في مكانه الذي أسكنه فيه بعد أن أهبطه من السماء بامتناعه من السجود له، وأنه أخبر ملائكته أنه جاعل في الأرض خليفة، وأن دار الخلد دار جزاء وثواب على الامتحان والتكاليف، وأنها لا لغو فيها ولا تأثيم ولا كذاب، وأن من دخلها لا يخرج منها ولا يبؤس ولا يحزن ولا يخاف ولا ينام، وأن الله حرمها على الكافرين وإبليس رأس الكفر. فإذا جمع ذلك بعضه إلى بعض وفكر فيه المنصف الذي رفع له علم الدليل فشمر إليه وربأ بنفسه عن حضيض التقليد، تبين له الصواب والله الموفق. قالوا: ولو لم يكن في هذه المسألة إلا أن الجنة ليست دار تكليف، وقد كلف الله سبحانه الأبوين بنهيهما عن الأكل من الشجرة، فدل على أنها دار تكليف لا دار جزاء وخلد. فهذا أيضا بعض ما احتجت به هذه الفرقة على قولها، والله أعلم. الأئمة رحمهم الله تعالى عندما يسوقون الخلاف والنزاع والأدلة في هذه المسائل، وقد وقع فيها التعارض والخلاف، يأتون بالأدلة على وجهها، حتى وإن اعتقدوا غير ما يذكرون من أدلة المخالف. ومن عجب أنك إذا نظرت في الأدلة اقتنعت بما تسمع أو تقرأ وكأنه هو الحق الذي لا مرية فيه، فيكون الدليل قائما على القول الذي يذهب إليه صاحب الدليل، ثم يأتي الإمام بالأدلة على قول المخالف فكأنه أيضا حق لا مرية فيه. فلننظر فيما رد به أصحاب هذا القول على أصحاب القول الأول من نقض للأدلة ونظر في معانيها. قال الإمام رحمه الله: الباب الخامس في جواب أرباب أي أصحاب هذا القول لأصحاب القول الأول. قالوا: أما قولكم إن قولنا هو الذي فطر الله عليه عباده بحيث لا يعرفون سواه، لأن الذين قالوا إن الجنة التي أسكنها آدم وأهبط منها هي جنة الخلد، وقالوا هذا القول وهي أنها جنة الخلد هو الذي فطر الله عليه عباده بحيث لا يعرفون سواه، فالمسألة يقول مخالفوهم: فالمسألة سمعية لا تعرف إلا بأخبار الرسل، ونحن وأنتم إنما تلقينا هذا من القرآن لا من المعقول ولا من الفطرة، فالمتبع فيه ما دل عليه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا: ونحن نطالبكم بصاحب واحد أو تابع أو أثر صحيح أو حسن يصرح بأنها جنة الخلد التي أعدها الله للمؤمنين بعينها، ولن تجدوا إلى ذلك سبيلا، وقد أوجدناكم من كلام السلف ما يدل على خلافه، ولكن لما وردت الجنة مطلقة في هذه القصة وافقت اسم الجنة التي أعدها الله لعباده في إطلاقها وفي بعض أوصافها، فذهب كثير من الأوهام إلى أنها هي بعينها، فإن أردتم بالفطرة هذا القدر لم يفتكم شيئا، وإن أردتم أن الله فطر الخلق على ذلك كما فطرهم على حسن العدل وقبح الظلم وغير ذلك من الأمور الفطرية فدعوى باطلة، ونحن إذا رجعنا إلى فطرنا لم نجد علمها بذلك كعلمها بوجوب الواجبات واستحالة المستحيلات. قالوا: وأما استدلالكم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وقول آدم وهل أخرجكم منها إلا خطيئة أبيكم، فإنما يدل على تأخر آدم عليه السلام عن الاستفتاح للخطيئة، وفي بعض النسخ عن الاستقباح للخطيئة التي تقدمت منه في دار الدنيا، وأنه بسبب تلك الخطيئة حصل له الخروج من الجنة، كما في اللفظ الآخر: إني نهيت عن أكل الشجرة فأكلت منها، واللفظ في الصحيحين. فأين في هذا ما يدل على أنها جنة المأوى بمطابقة أو تضمن أو استلزام؟ وكذلك قول موسى له: أخرجتنا ونفسك من الجنة، وهذا في الصحيحين، فإنه لم يقل له أخرجتنا من جنة الخلد. وقولكم إنهم خرجوا إلى بساتين من جنس الجنة التي في الأرض، فاسم الجنة وإن أطلق على تلك البساتين فبينها وبين جنة آدم ما لا يعلمه إلا الله، وهي كالسجن بالنسبة إليها، واشتراكهما في كونهما في الأرض لا ينفي تفاوتهما أعظم تفاوت في جميع الأشياء. وأما استدلالكم بقوله تعالى وقلنا اهبطوا عقيب إخراجهم من الجنة، فلفظ الهبوط لا يستلزم النزول من السماء إلى الأرض، وغايته أن يدل على النزول من مكان عال إلى أسفل منه، وهذا غير منكر، فإنها كانت جنة في أعلى الأرض فأهبطوا منها إلى الأرض. قالوا: وقد بينا أن الأمر كان لآدم وزوجه وعدوهما، فلو كانت الجنة في السماء لما كان عدوهما متمكنا منهما بعد إهباطه الأول لما أبى السجود لآدم عليه السلام، فالآية إذن من أظهر الحجج عليكم، ولا تغني عنكم وجوه التعسفات والتكلفات التي قدرتموها وقد تقدمت. وأما قوله تعالى ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، فهذا لا يدل على أنهم لم يكونوا قبل ذلك في الأرض، فإن الأرض اسم جنس، وكانوا في أعلاها وأطيبها وأفضلها، وفي محل لا يدركهم فيه جوع ولا عري ولا ظمأ ولا ضحى، فهبطوا إلى أرض يعرض فيها ذلك كله، وفيها حياتهم وموتهم وخروجهم من القبور. والجنة التي أسكناها لم تكن دار نصب ولا تعب ولا أذى، والأرض التي أهبطوا إليها هي محل التعب والنصب والأذى وأنواع المكاره. وأما قولكم إنه سبحانه وتعالى وصفها بصفات لا تكون في الدنيا، فجوابه أن تلك الصفات لا تكون في الأرض التي أهبطوا إليها، فمن أين لكم أنها لا تكون في الأرض التي أهبطوا منها؟ وأما قولكم إن آدم عليه السلام كان يعلم أن الدنيا منقضية فانية، فلو كانت الجنة فيها لعلم كذب إبليس في قوله هل أدلك على شجرة الخلد، فجوابه من وجهين: أحدهما أن اللفظ إنما يدل على الخلد وهو أعم من الدوام الذي لا انقطاع له، فإنه أي الخلد في اللغة المكث الطويل ومكث كل شيء بحسبه، ومنه قولهم رجل مخلد إذا أسن وكبر، ومنه قولهم لأثافي الصخور، والأثافي واحدها أثفية وهي أحد أحجار ثلاثة توضع عليها القدر، ومنه قولهم لأثافي الصخور خوالد لطول بقائها بعد دروس الأطلال. قال الشاعر وهو المخبل السعدي: إلا رمادا هامدا دفعت عنه الرياح خوالد سحم، إلا رمادا هامدا، هامدا أي خامدا، همد لطول مكثه، دفعت عنه الرياح خوالد وهي البواقي من الأثافي، سحم من السحمة وهي لون يضرب إلى السواد. ونظير هذا إطلاقهم القديم على ما تقادم عهده وإن كان له أول، كما قال تعالى كالعرجون القديم، وقال تعالى إفك قديم. وقد أطلق تعالى الخلود في النار على عذاب بعض العصاة كقاتل النفس، وأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم على قاتل نفسه. الوجه الثاني أن العلم بانقطاع الدنيا ومجيء الآخرة إنما يعلم بالوحي، ولم يتقدم لآدم عليه الصلاة والسلام نبوة يعلم بها ذلك، وهو وإن نبأه الله سبحانه وتعالى وأوحى إليه وأنزل عليه صحفا كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه. يريد حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي أخرجه الطبراني في الكبير مختصرا، وأخرجه ابن حبان في صحيحه وفي المجروحين، وأبو نعيم في الحلية مطولا، وفيه إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني كذبه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان، وأخرجه أحمد في المسند مطولا، والنسائي مختصرا، وابن سعد في الطبقات مختصرا، وغيرهم من طريق عبيد بن الخشخاش وأبي إدريس الخولاني عن أبي ذر فذكره، وليس فيه ذكر الصحف. وفيه قلت يا رسول الله أي الأنبياء كان أولا؟ قال آدم. قلت يا رسول الله آدم أنبيا كان؟ قال نعم نبي مكلم. ولا يثبت إسناده، ففي طريق عبيد الخشخاش وهو مجهول، في طريقه أبو عمر الدمشقي وهو متروك الحديث، وفي طريق أبي إدريس القاسم بن محمد وهو مجهول، وقال البوصيري هو ضعيف. لكن ورد عن أبي أمامة عند ابن حبان في صحيحه والطبراني في الأوسط وفي الكبير والحاكم، والحديث تفرد به معاوية بن سلام عن أخيه زيد عن أبي سلام عن أبي أمامة كما قال الطبراني، وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي وصححه ابن كثير. قالوا وأنزل عليه صحفا كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه، لكن هذا بعد إهباطه إلى الأرض بنص القرآن. قال تعالى: قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وكذلك في سورة البقرة: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. وأما قولكم إن الجنة وردت معرفة باللام التي للعهد فتنصرف إلى جنة الخلد، فقد وردت معرفة باللام غير مراد بها جنة الخلد قطعا، كقوله تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. وقولكم إن السياق هاهنا دل على أنها جنة في الأرض، قلنا: والأدلة التي ذكرناها دلت على أن جنة آدم عليه السلام في الأرض، فلذلك صرنا إلى موجبها، إذ لا يجوز تعطيل دلالة الدليل الصحيح. وأما استدلالكم هذا يقوله: الذين ذهبوا إلى أن الجنة التي أسكنها آدم وأهبط منها كانت في الأرض، وأما ما يقيمون عليه الحجة والدليل ويردون استدلاله فهم الذين ذهبوا إلى أنها جنة الخلد. فيقول هؤلاء لأولئك: وأما استدلالكم بأثر أبي موسى أن الله أخرج آدم من الجنة وزوده من ثمارها فليس فيه زيادة على ما دل عليه القرآن إلا تزوده منها، وهذا لا يقتضي أن تكون جنة الخلد. وقوله إن هذه تتغير وتلك لا تتغير، فمن أين لكم أن الجنة التي أسكنها آدم كان التغير يعرض لثمارها كما يعرض لهذه الثمار؟ وقد ثبت في الحديث الصحيح والحديث في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، أي لم يتغير ولم ينتن. وقد أبقى الله سبحانه وتعالى في هذا العالم طعام العزير وشرابه 100 سنة لم يتغير. وأما قولكم إن الله سبحانه وتعالى ضمن لآدم عليه السلام إن تاب أن يعيده إلى الجنة، فلا ريب أن الأمر كذلك، ولكن ليس نعلم أن الضمان إنما يتناول عودة إلى تلك الجنة بعينها، بل إذا أعاده إلى جنة الخلد فقد وفى سبحانه بضمانه حق الوفاء. ولفظ العود لا يستلزم الرجوع إلى عين الحالة الأولى ولا زمانها ولا مكانها، بل ولا إلى نظيرها، كما قال شعيب لقومه: قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. وقد جعل الله سبحانه المظاهرة، وهو الذي يقول لامرأته: أنت علي كظهر أمي ونحوه، جعل سبحانه المظاهر عائدا بإرادته الوطأ ثانيا أو بنفس الوطأ أو بالإمساك، وكل منها غير الأول ولا عينه. فهذا ما أجابت به هذه الطائفة لمن نازعها. وقد أحسن الإمام ابن القيم رحمه الله جدا إذ ساق قولهم وأتبعه بردهم على مخالفيهم، وأخر جواب من زعم أنها جنة الخلد، أخر جوابهم عن ما احتج به هؤلاء الذين يقولون إنها جنة في الأرض، أخره إلى ما بعد ذكر كلامهم، لأنه لو أتى بتلك الردود وقبلها تلك الأدلة للذين ذهبوا إلى ذلك المذهب وقالوا بذلك القول فهذا الذي يعلق بالذهن. وأما الآن فيقول: الباب السادس في جواب من زعم أي قال أنها جنة الخلد عما احتج به منازعوه الذين يقولون إنها جنة في الأرض. قال: الذين قالوا إنها جنة الخلد، أما قولكم يا من تقولون إنها جنة في الأرض، إن الله سبحانه أخبر أن جنة الخلد إنما يقع الدخول إليها يوم القيامة ولم يأتي زمن دخولها بعد، فهذا حق في الدخول المطلق الذي هو دخول استقرار ودوام. وأما الدخول العارض ف فيقع قبل يوم القيامة. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ليلة الإسراء، وأرواح المؤمنين والشهداء في البرزخ في الجنة، وهذا غير الدخول الذي أخبر الله تعالى به في يوم القيامة. فدخول الخلود إنما يكون يوم القيامة، فمن أين لكم أن مطلق الدخول لا يكون في الدنيا؟ وبهذا خرج الجواب عن استدلالكم بكونها دار المقامة ودار الخلد. قالوا يعني الذين ذهبوا إلى أن الجنة التي أسكنها آدم هي جنة الخلد، وأما احتجاجكم بسائر الوجوه التي ذكرتموها في الجنة وأنها لم توجد في جنة آدم عليه السلام من العري والنصب والحزن واللغو والكذب وغيرها، فهذا كله حق لا ننكره نحن ولا أحد من أهل الإسلام، ولكن هذا إذا دخلها المؤمنون يوم القيامة كما يدل عليه سياق الآيات كلها، فإن نفي ذلك مقرون بدخول المؤمنين إياه، وهذا لا ينفي أن يكون فيها بين أبوي الثقلين ما حكاه الله سبحانه وتعالى من ذلك. ثم يصير الأمر عند دخول المؤمنين إياها إلى ما أخبر الله عنها، فلا تنافي بين الأمرين. وأما قولكم إنها دار جزاء وثواب لا دار تكليف، وقد كلف الله سبحانه آدم بالنهي عن الأكل من تلك الشجرة، فدل على أن تلك الجنة دار تكليف لا دار خلود، فجوابه من وجهين: أحدهما أنه إنما يمتنع أن تكون دار تكليف إذا دخلها المؤمنون يوم القيامة، فحينئذ ينقطع التكليف. وأما وقوع التكليف فيها في دار الدنيا فلا دليل على امتناعه البتة. كيف؟ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: دخلت الجنة فرأيت امرأة توضأ إلى جانب قصر فقلت لمن أنت؟ الحديثة. وهذا اللفظ الذي ذكر مركب من حديث جابر بن عبد الله وأبي هريرة رضي الله عنه، وهو في الصحيحين عند البخاري من حديث جابر رضي الله عنه، وأما عند مسلم فمن حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وغير ممتنع أن يكون فيها من يعمل بأمر الله ويعبد الله قبل يوم القيامة، بل هذا هو الواقع، فإن من فيها الآن مؤتمرون بأوامر من قبل ربهم لا يتعدونها، سواء سمي ذلك تكليفا أو لم يسم. الوجه الثاني أن التكليف فيها لم يكن بالأعمال التي يكلف بها الناس في الدنيا من الصيام والصلاة والجهاد ونحوها، وإنما كان حجرا عليهما في شجرة واحدة من جملة أشجارها، إما واحدة بالعين أو بالنوع، وهذا القدر لا يمتنع وقوعه في دار الخلد، كما أن كل أحد محجور عليه أن يقرب أهل غيره فيها. فإن أردتم بكونها ليست دار تكليف امتناع وقوع مثل هذا فيها في وقت من الأوقات فلا دليل عليه، وإن أردتم أن تكاليف الدنيا منتفية عنها فهو حق، ولكن لا يدل على مطلوبكم. وأما استدلالكم بنوم آدم فيها والجنة لا ينام أهلها، فهذا إن ثبت النقل بنوم آدم، فإنما ينفي النوم عن أهلها يوم دخول الخلود حيث لا يموتون، وأما قبل ذلك فلا. وأما استدلالكم بقصة وسوسة إبليس له بعد إهباطه وإخراجه من السماء، فلعمر الله إنه لمن أقوى الأدلة وأظهرها على صحة قولكم، وتلك التعسفات كدخوله الجنة وصعوده إلى السماء بعد إهباطه تعالى له منها لا يرتضيها منصف، ولكن لا يمتنع أن يصعد إلى هناك صعودا عارضا لتمام الابتلاء والامتحان الذي قدره الله تعالى وقدر أسبابه، وإن لم يكن ذلك المكان مقعدا له مستقرا كما كان. وقد أخبر الله سبحانه عن الشياطين أنهم كانوا قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعدون من السماء مقاعد للسمع فيستمعون الشيء من الوحي، وهذا صعود إلى هناك، ولكنه صعود عارض، لا يستقرون في المكان الذي يصعدون إليه. هذا مع قوله تعالى: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، فلا تنافي بين هذا الصعود وبين الأمر بالهبوط، فهذا محتمل والله أعلم. قال: الذين ذهبوا إلى أن الجنة التي أسكنها آدم وأهبط منها كانت جنة الخلد، للذين ذهبوا إلى غير ذلك. وأما استدلالكم بأن الله سبحانه أعلم آدم عليه السلام مقدار أجله وما ذكرتم من الحديث وتقدير الدلالة منه، فجوابه أن إعلامه بذلك لا ينافي إدخاله جنة الخلد وإسكانه فيها مدة. وأما إخباره سبحانه أن داخلها لا يموت وأنه لا يخرج منها فهذا يوم القيامة. وأما احتجاجكم بكونه خلق من الأرض فلا ريب في ذلك، ولكن من أين لكم أنه كمل خلقه فيها؟ وقد جاء في بعض الآثار أن الله سبحانه ألقاه على باب الجنة 40 صباحا، فجعل إبليس يطيف به ويقول: لأمر ما خلقت، فلما رآه أجوف علم أنه خلق لا يتمالك، فقال: لئن سلط عليه لأهلكنه، وإن سلط علي لأعصينه. هذا الأثر بهذا السياق ضعيف، لكن أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه مرفوعا بلفظ: لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هو، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك. مع أن قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. فهذا القول الإلهي الكريم يدل على أنه كان في السماء معهم بحيث أنبأهم بتلك الأسماء، وإلا فهم لم ينزلوا كلهم إلى الأرض حتى سمعوا منه ذلك، ولو كان خلقه قد كمل في الأرض لم يمتنع أن يصعده سبحانه إلى السماء لأمر دبره وقدره ثم يعيده إلى الأرض، فقد أصعد المسيح صلوات الله وسلامه عليه إلى السماء ثم ينزله إلى الأرض قبل يوم القيامة، وقد أسرى ببدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وروحه إلى فوق السماوات. فهذا جواب القائلين بأنها جنة الخلد لمنازعيهم. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى في المجلد 4 في الصفحة 47 بعد 300 إلى 49 بعد 300: والجنة التي أسكنها آدم وزوجه عند سلف الأمة وأهل السنة والجماعة هي جنة الخلد. ومن قال إنها جنة في الأرض بأرض الهند أو بأرض جدة أو غير ذلك فهو من المتفلسفة والمعتزلة، والكتاب والسنة يردان هذا القول، وسلف الأمة وأئمتها متفقون على بطلان هذا القول. لما فرغ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من ذكر حجج هؤلاء وهؤلاء وما رد به هؤلاء على هؤلاء وهؤلاء على هؤلاء، قال: الباب 7 في ذكر شبه من زعم أن الجنة لم تخلق بعد. قالوا: لو كانت مخلوقة الآن لوجب اضطرارا أن تفنى يوم القيامة وأن يهلك كل ما فيها ويموت، لقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، فتموت الحور العين التي فيها والولدان. وقد أخبر الله سبحانه أن الدار دار خلود، ومن فيها يخلدون لا يموتون فيها، وخبره سبحانه لا يجوز عليه خلف ولا نسخ. قالوا: وقد روى الترمذي في جامعه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقد أخرج هذا الحديث الطبراني في الكبير والصغير، وحسنه الألباني في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة، وفيه أي في جامع الترمذي أيضا من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. وقد أخرجه ابن حبان وأبو يعلى في المسند، والحاكم والطبراني في الصغير، وصححه ابن حبان والحاكم والمنذري والهيثمي والألباني. قالوا: فلو كانت الجنة مخلوقة يريد رحمه الله بالضمير في قوله قالوا: من زعم أن الجنة لم تخلق بعد، قالوا: فلو كانت الجنة مخلوقة مفروغا منها لم تكن قيعانا ولم يكن لهذا الغرس معنى. قالوا: وقد قال تعالى عن امرأة فرعون أنها قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ومحال أن يقول قائل لمن نسج له ثوبا أو بنى له بيتا: انسج لي ثوبا وابن لي بيتا. وأصرح من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له به بيتا في الجنة، متفق عليه. وهذه جملة مركبة من شرط وجزاء، تقتضي وقوع الجزاء بعد الشرط بإجماع أهل العربية، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعمر بن عبسة رضي الله عنه. قال: الذين ذهبوا إلى أن الجنة لم تخلق بعد وزعموا هذا القول الفائل، وقد جاءت آثار بأن الملائكة تغرس فيها وتبني للعبد ما دام يعمل، فإذا فتر فتر الملك عن العمل. قالوا: وقد روى ابن حبان في صحيحه والإمام أحمد بن حنبل في مسنده من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبض الله ولد العبد قال: يا ملك الموت، قبضت ولد عبدي؟ قبضت قرة عينه وثمرة فؤاده؟ قال: نعم. قال: فما قال؟ قال: حمدك واسترجع. قال: ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وأخرجه الترمذي وقال حسن غريب، وحسنه الألباني. قالوا: وفي المسند من حديثه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة سوى الفريضة بني له بيت في الجنة. الحديث أخرجه أحمد بنحوه، والترمذي والنسائي وابن ماجه، وكذا أحمد من حديث أم حبيبة. قالوا: وليس هذا من أقوال أهل البدع والاعتزال كما زعمتم، فهذا ابن مزين قد ذكر في تفسيره عن ابن نافع وهو من أئمة السنة أنه سئل عن الجنة أمخلوقة هي، فقال: السكوت عن هذا أفضل. قالوا: يعني الذين قالوا إن الجنة لم تخلق بعد، وليس هذا يعني قولهم من أقوال أهل البدع والاعتزال كما زعمت، فهذا ما ذكروه. بعد أن ذكره الإمام رحمه الله تعالى وساق شبههم كر عليها بالنقض لينسف حججهم. قال: الباب الثامن في الجواب عما احتجت به هذه الطائفة. وقد تقدم في الباب الأول من ذكر الأدلة الدالة على وجود الجنة الآن ما فيه كفاية، وهو أول باب في هذا الكتاب عقده لسوق الأدلة الدالة على وجود الجنة الآن. قال: فنقول: ما تعنون بقولكم إن الجنة لم تخلق بعد؟ أتريدون أنها الآن عدم محض، لم تدخل إلى الوجود بعد، بل هي بمنزلة النفخ في الصور وقيام الناس من القبور؟ فهذا قول باطل يرده المعلوم بالضرورة من الأحاديث الصريحة الصحيحة التي تقدم بعضها وسيأتي بعضها. وهذا قول لم يقله أحد من السلف ولا أهل السنة، وهو باطل قطعا. أم تريدون أنها لم تخلق بكمالها وجميع ما أعد الله فيها لأهلها، وأنها لا يزال الله يحدث فيها شيئا بعد شيء، وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم أمورا أخرى؟ إن أردتم هذا فهذا حق لا يمكن رده، وأدلتكم هذه إنما دلت على هذا القدر. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي ذكرتموه وحديث أبي الزبير عن جابر صريحان في أن أرضها مخلوقة، وأن الذكر ينشئ الله سبحانه لقائله منه غراسا في تلك الأرض، وكذا بناء البيوت فيها بالأعمال المذكورة، والعبد كلما وسع في أعمال البر وسع له في الجنة، وكلما عمل خيرا غرس له به هناك غراس، وبني له به بناء، وأنشئ له من عمله أنواع مما يتمتع به. فهذا القدر لا يدل على أن الجنة لم تخلق بعد، ولا يسوغ إطلاق ذلك. وأما احتجاجكم بقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، فإنما أتيتم من عدم فهمكم معنى الآية، واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنة والنار الآن نظير احتجاج إخوانكم بها على فنائهما وخرابهما وموت أهلهما، فلا أنتم وفقتم لفهم معناها ولا إخوانكم، وإنما وفق لفهم معناها السلف وأئمة الإسلام، ونحن نذكر بعض كلامهم في الآية. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: يقال كل شيء هالك إلا وجهه إلا ملكه، ويقال إلا ما أريد به وجهه. وقال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله: فأما السماء والأرض فقد زالتا، لأن أهلها صاروا إلى الجنة وإلى النار، وأما العرش فلا يبيد ولا يذهب، لأنه سقف الجنة، والله سبحانه وتعالى عليه، فلا يهلك ولا يبيد. وأما قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أنزل: كل من عليها فان. فقالت الملائكة: هلك أهل الأرض، وطمعوا أي الملائكة في البقاء، فأخبر الله سبحانه وتعالى عن أهل السماوات وأهل الأرض أنهم يموتون، فقال: كل شيء هالك، يعني ميت، إلا وجهه، لأنه حي لا يموت، فأيقنت الملائكة عند ذلك بالموت. وقال في رواية أبي العباس أحمد بن جعفر بن يعقوب الإصطخري، ذكره أبو الحسين في كتاب الطبقات، قال: قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المستمسكين بعروتها، المعروفين بها، المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. قال: وأدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهما عليها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج عن الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق. وساق أقوالهم إلى أن قال: وقد خلقت الجنة وما فيها وخلقت النار وما فيها، خلقهما الله عز وجل وخلق الخلق لهما، ولا يفنيان ولا يفنى ما فيهما أبدا. فإن احتج مبتدع أو زنديق بقول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، وبنحو هذا من متشابه القرآن، قيل له كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك، والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء ولا للهلاك، وهما من الآخرة لا من الدنيا، والحور العين لا يمتن عند قيام الساعة ولا عند النفقة ولا أبدا، لأن الله عز وجل خلقهن للبقاء لا للفناء ولم يكتب عليهن الموت. فمن قال خلاف هذا فهو مبتدع وقد ضل عن سواء السبيل. وخلق سبع سماوات بعضها فوق بعض، وسبع أراضين بعضها أسفل من بعض، وبين الأرض العليا والسماء الدنيا مسيرة 500 عام، وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 عام، والماء فوق السماء العليا السابعة، وعرش الرحمن عز وجل فوق الماء، والله عز وجل على العرش، والكرسي موضع القدمين، وهو يعلم تعالى ما في السماوات والأراضين السبع وما بينهما وما تحت الثرى وما في قعر البحر، ويعلم منبت كل شعرة وشجرة وكل زرع وكل نبات ومسقط كل ورقة وعدد كل كلمة وعدد الرمل والحصى والتراب، ويعلم مثاقيل الجبال وأعمال العباد وآثارهم وكلامهم وأنفاسهم، ويعلم كل شيء لا يخفى عليه من ذلك شيء، وهو على العرش فوق السماء السابعة، ودونه حجب من نار ونور وظلمة وما هو أعلم بها. فإن احتج مبتدع ومخالف بقول الله عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله وهو معكم، وقوله إلا هو معهم أينما كانوا، وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ونحو هذا من متشابه القرآن، إن احتج مبتدع مخالف بذلك فقل إنما يعني بذلك العلم، لأن الله عز وجل على العرش فوق السماء السابعة العليا يعلم ذلك كله، وهو بائن من خلقه لا يخلو من علمه مكان. وفي رواية أبي جعفر الطائي محمد بن عوف بن سفيان الحمصي قال الخلال حافظ إمام في زمانه معروف بالتقدم في العلم والمعرفة، كان أحمد بن حنبل يعرف له ذلك ويقبل منه ويسأله عن الرجال من أهل بلد، قال أملى علي أحمد بن حنبل فذكر الرسالة في السنة، ثم قال في أثنائها وأن الجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء الخبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا، وهذا اللفظ في الصحيحين، ورأيت الكوثر، أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى بإسناد صحيح، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء وكذا، متفق عليه. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، كافر بالجنة والنار، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وقال في رواية عبدوس بن مالك العطار وذكر رسالته في السنة قال فيها والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا وكذا، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها كذا وكذا. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. فتأمل هذه الأبواب وما تضمنته من النقول والمباحث والنكت والفوائد التي لا يظفر بها في غير هذا الكتاب البتة، وهو من وصف الحال لا من الافتخار، لأن الإمام رحمه الله تعالى وفق في هذا الكتاب كما وفق برحمة الله وكرمه في سائر كتبه، وأكثرها إنما تضمن ما تضمن من النقول والمباحث والنكت والفوائد التي لا يظفر بها في غيرها. قال: ونحن اختصرنا الكلام في ذلك، ولو بسطناه لقام منه سفر ضخم، والله المستعان عليه التبلان، وهو الموفق للصواب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.